الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأولا نحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي من علينا بهذه الزيارة لآبائنا وإخواننا وأحبتنا في هذا المسجد وفي هذه القرى فاللهم له الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على كثير نعمه وآلاء فضله ومننه سبحانه وتعالى علينا ثم شكر الله أولا لأخينا المبارك الشيخ هشام حفظه الله تعالى على مقدمته وترحابه وعلى ما يقوم به في هذا البلد من الدعوة إلى الله عز وجل الذي نفع الله به نفعا عظيما فأسأل الله عز وجل أن يزيده من العلم والنشاط والاجتهاد إن ربي جواد كريم وهكذا سائر إخواننا كأخينا المفضال الداعي المبارك على علم وبصيرة أخونا المبارك إكرم حفظه الله تعالى فهو من أول الدعاة في مثل هذا البلد وله بصمات معروفة لدى الجميع فنسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك في سائر إخواننا الدعاة إن ذكرناهم والذي لم نذكرهم فإن لم تذكر من مثل هذا المقام فذكرك إن كان عملك إن كان لله تذكر عند ربك سبحانه وتعالى فشكر الله للجميع ثم شكر الله لأخينا الداعي المبارك رضوان على هذه الكلمة الطيبة المباركة النافعة فوالله وبالله وتالله لوددنا أن يتم من هذا الكلام النافع المبارك إلا أنه كما تعلمون أبى إلا أن نتكلم وفي المجلس أيضا أخونا الشيخ معاذ من خلافي حفظه الله تعالى الذي نزل داعي الله عز وجل في منطقة البوكرة حفظه الله تعالى والله أننا نود أن يتكلم هكذا إن شاء الله شيخ معاذ سأتكلم قليلا إن شاء الله وتشاركنا بإذن الله عز وجل فحيا الله الجميع ثم شكر الله أيضا للحاضرين الذين وفقهم الله عز وجل للخروج من بيوتهم إلى بيت الله عز وجل والله لو لم يكفي أنكم ما تستفيدون من المحاضرة ترجعون بإذن الله عز وجل بتلك الأجور العظيمة الذي يرجى أن يقال لكم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن يقال لك في نهاية المجلس قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات لو لم يكفي من هذا المجلس إلا أن الإنسان يحظى بهذه الفضيلة ما من واحد منا إلا وعنده من الذنوب العظام نسأل الله عفوه ومغفرته أيها الإخوة سمعتم من كلمة أخينا رضوان حفظه الله من الفتن المدلهمة التي عمت وطمت وانتشرت وغشت بين أوساط الناس ومن هذه الفتن نذكرها على عجالة بإذن الله عز وجل ما نوه إليه فتنة السحر ومقدم ذلك الشرك فإن هذه فتنة عظيمة إذا وقع الإنسان في الشرك فقد سلب عنه الإسلام بأكمله وصار كافرا والعياذ بالله عز وجل ما بقي معنا الدين شيئا الشرك وعبادة غير الله عز وجل وأن تصرف العبادة لغير الله أن تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهكذا في بقية العبادات لأنك ترى كثيرا من العامة يظن أن الشرك هو أن يذبح للولي فقط هذا عندهم بل وقد سمعت من أناس كنت في محاضرة فكانت المحاضرة حول التوحيد والشرك فقط فقام رجل من أصحاب التبليغ ما يسمى بأصحاب الدعوة هؤلاء الذين يتنقلون من مسجد إلى آخر قام معقبا بعد محاضرتي بعد صلاة العشاء فيقول ليس عندنا أصنام تعبد من دون الله، وليس عندنا أحجار ولا أشجار تعبد من دون الله. هؤلاء يزعمون أنهم دعاة، بالله عليكم ماذا تنتظرون مثل هذه الطائفة؟ ما يسمى بجماعة التبليغ، جماعة الدعوة. عندهم الشرك من يعبد صنما أو حجرا أو شجرا، هذا عندهم. نسي هذا الجويل أن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، نسي أن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، نسي أن النذر لغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، نسي أن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، نسي أن التوكل على غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وكم وكم من العبادات. فانظر إلى هؤلاء الجهلة، فهكذا ترى كثير من الناس. ألا ترون وتشاهدون، هناك من صار في أيامنا يعتقد بالقبور، يعتقد بالأولياء. يا أخي ما يجوز لي أن أعتقد برسول الله النفع والضر من دون الله عز وجل؟ هل يجوز لي أن أذبح لرسول الله أو لجبريل أو أنذر له أو أستغيث به أو أتمسع بقبره؟ ما يجوز. بل إذا ذهبت مثلا إلى الحج أو إلى العمرة لا تتقصد وتقول أريد أن أزور قبر رسول الله، هذا من البدع. تقول لا تقول أريد أن أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بدا لك مع زيارة المسجد أن تزور قبره صلى الله عليه وسلم جائز لك، سلم عليه معنا، سلم عليه ويدخل في عموم زور القبور. الشاهد من ذلك أن الإنسان يتقصد زيارة قبر للدعاء عنده أو الذبح أو النذر أو لأي عبادة ينال من ذلك البركة، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فإذا هذه فتنة عظيمة لا بعدها فتنة، وكل الفتن قد يغفرها الله عز وجل إذا وقع الإنسان بذنب بغير ذلك، أما الشرك إذا وقع الإنسان فيه ومات عليه صار خالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. وأنتم تقرؤون قول الله عز وجل وكثير منكم يحفظ قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه فتنة عظيمة، هذه الفتنة عباد الله يخرج الإنسان مباشرة إذا وقع فيها وإذا ولج فيها، وإذا دخلت هذه الفتنة في قلبه خرج مباشرة من دين الإسلام ودخل إلى الكفر والعياذ بالله. فإذن هذه فتنة عظيمة ينبغي التنبه. ترى الآن تنظر يمنة وترى قبرا، وتنظر يسرة وترى قبرا يعبد من دون الله، بل يبخر كثير من الناس يبخرون الأولياء. أنت مجنون؟ بالله عليك تعتقد في تراب؟ تعتقد في حجر؟ من الطرائف الذي سمعتها وقرأت أن رجلا ذهب سرق أو سرق باب الولي، يسمى عندهم الولي، أخي كان ولي صلاحه لنفسه، فذهب إلى البيت، أتى السدن أولئك الذين يأخذون السمن والعسل والبيض إلى غير ذلك حق الأولياء، هؤلاء ذهبوا إلى هذا الرجل أرادوا أن يضربوه. قال ما لكم؟ قالوا سرقت باب الولي. قالوا ما سرقته؟ قالوا ها هو الباب. قال هو أعطاني إياه أنا ما سرقته. انظر كيف. قالوا كيف أعطاك ميت؟ قال هذا الذي نحدثكم لنا سنين على هذه الحالة، نقول لكم يا قوم كيف تدعون ميتا؟ كيف تبخرون ميتا؟ كيف تذبحون لميت؟ انظر كيف رد عليه، لو أتيته بالآيات ولا حد ما سيقتنع. قال هو أعطاني. قال كيف يعطيك وهو ميت؟ قالوا أنتم كيف تدعون وهو ميت؟ جنون يا عباد الله. بعض الناس شبه مجنون، ترى الجسد جسد آدمي والصورة صورة آدمي، إلا أن التفكير تفكير جماد والعياذ بالله، تفكير حيوان. وهذه من العجائب يا عباد الله، هذه فتنة عظيمة. من هذه الفتن الكفرية السحر الذي انتشر وعم وطم وفشى في البلاد، وهذا شيء كفر بالله عز وجل. للآية التي قرأت في صلاة المغرب منها كلمات كثيرة تدل على كفر الساحر. الساحر كافر بالله عز وجل، كفر أكبر خرج من ملة الإسلام. وقد جاء عن عدة من الصحابة عن قتل الساحر بدون استتابة، لا يستتاب الساحر بل يقتل. لكن هذا ليس لك، هذا لولي الأمر، هذا لولي الأمر، ترفع قضية لولي الأمر. وإلا قد جاء عن عمر وجاء عن ابن عمر
وجاء عن حفصة، وجاء عن عثمان، وجاء عن جندب الخير، وجاء عن جندب بن كعب، وجاء عن مجموعة من الصحابة، قتل السحرة بدون استتابة، بمعنى أنه لا يقبل منه أن يتوب، يقتل مباشرة. لكن لو أتى تائبا من نفسه هذا شيء آخر، فلو تاب من نفسه هذا شيء آخر. قالوا لأن الساحر قد يكذب، قد يكذب ويقول أنا تائب لذلك. بل وإن رأيته يصلي، قد ربما ترى ساحرا يرتقي المنبر ويخطب الناس ويعظ الناس ويذكر الناس وينصح الناس، وإذا به ربما يخطب وهو على كفر والعياذ بالله. بل قد سمعنا لبعض السحرة الذين تابوا قال كنت أصلي بالناس وأنا على جنابة، وكنت أصلي وينتصب الشيطان أمامي فيصلي للشيطان لم يصلي لله عز وجل. فلا تغترن بهذه أبدا، تقول هو يصلي هو كذا، هو لا يصلي لله عز وجل. ومعلوم يا عباد الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن رأيت الرجل يطير في السماء فلا تصدقه حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة. انظر كيف عبادته، انظر كيف صلاته، انظر كيف قراءته القرآن، انظر كيف هو مع المساجد، انظر إلى أخلاقه، انظر 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 إلى غير ذلك، ترى من هذه الأعمال. وأعجب من هذا حين ترى أناسا يخافون من السحرة. سبحان الله، تخاف من السحرة وقد جعل لك الشر هذا الحكيم ما تتحصن به. والله لو اجتمع سحرة العالم، سحرة العالم، ومن علامة السحر ومن علامة العين ومن علامة المس علامات كثيرة، منها أن الإنسان يكره ما كان يحب من فعل الخير. من علاماتها، لا أريد أن أذكر العلامة، أخشى بعضهم عنده وسواس يقول إذن أنا مسحور، لكن سأذكر الدواء لذلك. هي علامات كثيرة، ربما بعضهم في مغص قال والله سمعت محاضرة إذن فيها سحر. والعامل النفسي دور عظيم في الإنسان، ما تعرف إلا هو صار صحيح ممسوس في ذلك، لأن الخوف ربما يقلق الإنسان في ذلك. الشاهد من هذا، من هذا أيها الإخوة، لا تبالي من الساحرة. ربما ترى أناسا كانوا في الدعوة بالخير، في الصلاح، في الاستقامة، ترك القرآن، ترك الدعوة، ترك العلم، فجأة عجبا. والله والله يا إخوة، ألا تعلمون أن علاج، أن ما يبطل السحر هو القرآن، هو السنة، هو الأذكار. ولماذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما في القرآن، ما في السنة من الحصن الحصين؟ أذكر لكم قصة، وكثيرا ما أذكرها لترى أنك أيها الإنسان في تقصير عجيب. لا تنبهر من السحرة، لا تنبهر أبدا. إذا كنت محافظا على الأذكار قارئا للقرآن فليأتي سحرة العالم بين قدميه. وسأذكر لكم قصة لتعلموا أن السحرة ما يستطيعون أبدا لحافظ القرآن المواظب عليه، المواظب على سورة البقرة. هذا شيء عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي السحرة. بل سمعت مقطعا للشيخ عدنان المسقري حفظه الله تعالى، قال أن طالب علم كانت حياته كان عنده همة عالية في طلب العلم في الدعوة الله عز وجل، فجأة تغير، بل قال تغيرت أخلاقه مع زوجته، لم تكن كذلك فجأة. قال وهذه من علامات السحر أو العين أو المس، أن الإنسان يرى فتورا عجيبا في الدعوة إلى الله عز وجل، ويرى خصاما وشقاقا وتنافرا بينه وبين زوجته، ولم يكن ربما أدنى خطأ يعظم المسألة ويجعلها كذا وكذا. قال الشيخ عدنان فيقول هذا الأخ: فقلت أقرأ البقرة، لكن موقع قراءة بعض الناس يعني كأنه كما يقال مغلق الطبلون في السيارة بما يقرا، كما قال بعض المشايخ حفظ الله الشيخ أبو طاهر، قال الشيطان ما يعرف أن قرأت البقرة أصلا، يوم تقرأ بزمان في الأمين ذلك ما تفهم، قال الشيطان ما سيعرف أصلا أن قرأت، ما يفهمك ماذا تقول. صحيح يا إخوة، الإنسان يقرأ هذا كلام الله عز وجل. الشاهد من هذا أن الأخ هذا قال: بدأت قرأت سورة البقرة شعرت بانشقاق في الجدار، في اليوم الثاني قرأت البقرة بدأت تتغير، قال حياتي تماما أفضل مما كان، ازداد الانشقاق في الجدار، في اليوم الثالث كبر الانشقاق في الجدار. قال فشكوت إلى بعض المشايخ، قالوا اقرأ فلعل السحر موجود. قال فكلما قرأت البقرة انشق الجدار أعظم، قال فأشار بعض مشايخنا أن أقوم بتكسير هذا المكان فكسره. قال فرأيت السحر قد وضع أثناء البناء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها بركة. وكم عسى المتحدث أن يتحدث عن كلمة البركة فقط لهذا، وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تنبهر الآن، ربما بعضهم ما يقرأ البقرة أبدا، ذكروا عن شيخنا يحيى ما يتركها يوما واحدا، يحيى الحجوري حفظه الله ما يتركها يوما واحدا، بل أعرف من طلاب العلم من لا يتركها أبدا، خاصة كداعي لله عز وجل. وربما هذا عنده ما تره محسودا، وهذا عنده علم تره محسودا، وربما السحر عن يمينك وعن شمالك. يقول لبعض إخواننا قال قرأت على ممسوس الأخ موجود هنا، قال فتكلم الجني فقال أنتم، يتحدث مع هذا الأخ موجود لا أريد أن أسميه، أنتم والمبدي وفلان في البوكرة، قال عليكم ملايين الجن مسلطين عليكم، لا تظن أن الشيطان غافل عنك، فلتأتي مليارات الشياطين، لا نبالي بهذا بإذن الله عز وجل، لا نبالي بذلك. فالشاهد من ذلك، الداعي إلى الله أتظن أن العدو أن الساحر بغفلة عنك، أنت صاحب المال وعندك أولاد، والله يحسدك على بقرة، عندك بقرة أو شاه حسدك عليها، حصن نفسك. من هذه القصص التي أردنا أن نشير إليها أن طالب علم كان في أرض دماج، وهم ذات مرة أن يخرج دعوة كأنه إلى بلاد حاشد أو نحوها من البلدان، وكان هذا الأخ الداعي إلى الله عز وجل عنده بنت شابة، خرج إلى تلك البلدة دعوة إلى الله عز وجل في تلك القرية، وكانت هذه البنت قالوا في أشد الجمال، تقدم لها بعض الشباب في هذه القرية، أبى أبوها أن يزوجها لأنه يريد طالب علم، والذين يتقدمون عوام ما يريد أن يزوج ابنته، ابنته تربت على العلم من نعومة أظافرها، فيرمي بفلدة كبد إلى رجل عام منه ربما لا يحسن الصلاة بل ربما لا يصلي. تقدم مجموعة من الشباب، أبى الأب أن يزوجها طالب علم، فقال ولد شيخ البلاد رجل ثري جدا قال سأتزوجها. يقول لبعض أصدقائي وزملائه قالوا كيف تستطيع قد رد فلانا وفلانا وفلانا، قال ستنظرون. بدأ يظهر الاستقامة، أعفى لحيته، وكان هذا الولد أبوه ثري جدا، كان يخرج هذا الداعية بسيارة محاضرات من قرية إلى أخرى، حبه هذا الأخ الداعي، حب هذا الولد الذي ولد شيخ القبيلة، رآه بدأ يستقيم وأعفى لحيته ظاهر الاستقامة فرغب فيه، فأرسل رجلا آخر، هذا الشاب أرسل رجلا آخر إلى هذا الداعي أبو البنت، فقال له لماذا ما تزوج ابنتك؟ قال ما سأزوجها إلا على طالب علم. قال ها هو ابن ولد الشيخ فلان موجود معك يخرج معك محاضرات، قال أتمنى أن أزوجه لكن ما تقدم عندي، انظر كيف على العيلة عليه، قال أتمنى أن يقترب مني، قال لو أخبرته ستزوجه قال نعم، فعاد إليه وقد خطط معه، عاد إليه فطلب أخبره، فمباشرة ذهب إلى خطبة هذه البنت، وافق الأب مباشرة تزوجها أظن في اليوم الثاني أو الثالث، حول هذه الأيام حلق لحيته مباشرة، أظن في اليوم الأول أو الثاني تفاجأت البنت، هي لا تعرف إلا بيتا باستقامة وصلاح وعفاء للحى، ما هذا؟ استنكرت عليه ولم يستجب، مباشرة فرت إلى بيت أبيها، وأول ما وصلت نعم جعلت تلك الأغاني في وسط البيت، تفاجأت البنت وحلق لحيته، فرت مباشرة إلى بيت أبيها، لأن في القرية في نفس القرية. ذهب أظن بعد يومين أو ثلاثة أيام معتذرا، زاد عليه الشيطان وإلى غير ذلك، فردها لها، أول ما عادت البنت قام بضربها مباشرة، فرت مباشرة نصف الليل إلى أبيها، وأبى الأب أن يرجع ابنته إطلاقا، حاول أبا. في يوم من الأيام خطب هذا الأخ الداعي إلى الله عز وجل بالمسجد، انتهى من خطبتي وصلاتي، قام شيخ البلاد الذي هو أبو هذا الولد الذي تزوج هذه البنت، فقال يا فلان ارجع ابنتك إلى ولدي، ارجع ابنتك إلى ولدي، قال لا يمكن، قال والله سترجعها، قال والله لن أقوم بإرجاعها، إن أردت أن تواجهني فلن تستطيع أبدا، هذا الأخ الداعي يقول، وإن أردت أن تستخدم الأسحار فافعل ما شئت، بيني وبينك الله. ذهب هذا الرجل الثري أبو الولد يبحث على أكبر ساحر في اليمن، دل على ساحر يقال له العوبلي، هذا منشور في سحره. وصل إليه أغراه بالمال وذكر له القضية، قال أريد أن تقوم بإرجاع زوجتي. قال إن شاء الله، أو ما قال إن شاء الله، ما يعرفون هذا. قال سأرجعها، سأرجع بذلك. جلس كأنه في فندق منتظر. ذهب اليوم الثاني، قال في الغد سأحاول، ثم اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث عجز. قال ما استطعته. كيف قال ما استطعته للبنت أبدا؟ لأن البنت تقرأ البقرة، تحافظ على أذكار، ما يستطيع لها. فقال هذا الرجل هل بقي ساحر أكبر منك؟ قال أما في اليمن فلا، إن أردت ساحر أكبر مني فعليك أن تذهب إلى الهند. أين؟ دله على المكان وقطع التذاكر مع ولده وسافر إلى الهند. هذه ذكر الشيخ محمد باجمال وذكر الشيخ حسين الصلاحي، هذه حقيقة، ما هي من أولئك الذين يركوا القصص الخيالات. فسافر إلى الهند وحصل كما حصل مع ساحر اليمن، أوعده باليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، ثم قال عيس ما استطعت أن أدخل البيت إطلاقا، ما استطعت أدخل عليه. طيب كيف بقي ساحر أكبر منك؟ قال في فرنسا، لأنه قد دخل الآن عناد وتحدي أنه لابد أن يرجع. قال سيرجع بالقوة أمام الناس، مجد ورجل هذا شيخ البلاد، بعضهم عندهم أنفة. فذهب إلى فرنسا، أول ما وصل إلى الساحر أخبره بالقضية، قال لا تقلق، عندي مردة العالم، أكبر ساحر في العالم على الإطلاق في فرنسا. قال عندي مردة العالم بأكملهم، سأرجعها اليوم. اليوم فعل كما فعل الأول، أتى في اليوم الثالث وهو يعلق، قال ما استطعت. البنت محصنة بالأذكار، تقرأ البقرة، وأنصحك أن ترجع إليه، ولو كنت عندها لسجدت عند قدميها، لسجدت لها عند قدمها. تأثر الأب، تأثر الولد، ما هذا؟ انظر يا عباد الله، بنت تحدت العالم بأسره من الجن، تحدت المردة بماذا؟ هل عندها صواريخ، عندها بارجات، عندها قوة تحارب السحرة؟ بماذا يا عباد الله؟ العالم بأكمله. قال عندي مردة العالم بأكملهم. تأثر الرجل تأثرا عجيبا، فاستقام الأب، ما عادوا من فرنسا، من فرنسا إلا وهم على استقامة وصلاح. يعني قالوا شيء عجيب، العالم ما استطاع لها، بل أخذوا أيضا بنصيحة الساحر. قال أنصحك أن تعود لها، ولو كنت عندها لسجدت عند قدمها، أي يسجد لها، إنه كافر الساحر. ثم عاد إلى بيته، استقام، أعفى لحيته. بعد أيام ذهب يريد أن يرجع زوجته، رأت الزوجة أن زوجها قد أتى، أرادت تفتح له الباب. قال أبوها إلى أين؟ قالت فلان أتى، ظاهر الاستقامة، قالت يظهر منه الاستقامة. فقال ارجعي، ففتح له الباب وأدخل، ثم ذكر له قصة، فصار بعد ذلك من الدعاء إلى الله عز وجل. الشاهد من هذا، انظر يا عباد الله ماذا تبالي، في كثير من المناطق انتشر السحر انتشارا عظيما. اقبلوا على سورة البقرة من اليوم، اقبل على، لا تقول فقط الحمد لله بخير، اقرأ، أخذها بركة بما تحملها هذه الكلمة من البركة. فهذا شيء عظيم لابد أن تتنبه له، لا تنبكر من السحرة مهما كان عندكم أبدا. والله تعجب أن تسمع أن بعض البلدان يأتي ساحر مدرس يدرس السحر، قاتلهم الله، لا يجوز الذهاب إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى إلى الساحر أو الكاهن فصدقه كفر بما أنزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه بما يقول فلن تقبل له صلاة 40 يوما، هذا ما صدقه. أما الذي يصدق السحرة فهذا كفر بالله عز وجل. فإذا الإنسان يحصن نفسه، يحصن نفسه ولا يبالي أبدا. رأيت خمولا، رأيت تنافر مع زوجتك، مع أبنائك، مع جيرانك، رأيت كسلا في طلب العلم، اقبل على سورة البقرة، اقرأ، حصن نفسك بهذا. من الفتن أيها الإخوة التي انتشرت وعمت الظلم، أما في الظلم فحدث فلا حرج. ربما بعضهم يشكو من ظلم الحاكم وهو ظالم لزوجته، وذاك ظالم لأمه، وذاك ظالم لأبيه، وذاك ظالم لجاره، وذاك ظالم لابنته، وذاك ظالم لعمته، وذاك ظالم لأرحامه، وذاك ظالم وذاك ظالم. يا سبحان الله، الظلم يا عباد الله والله من الفتن العظيمة. كم من أناس قتلوا بسبب ظلمهم، كم من أناس دمروا وأغلقوا ونزلت عليهم الأمراض وحلت عليهم المصائب ونزلت عليهم النكبات بسبب مظلمة واحدة. إي والله بسبب ظلم واحد. كيف لا والله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. قد ربما أنت تظهر قوتك على أخيك، على جارك، على فلان، على فلان، أنسيت أن الله عز وجل أقوى منك. الظلم ولو كان بمجرد كلمة، لا تظن أن الظلم فقط أن تأخذ قطعة أرض على جارك أو على أخيك، وإن كان هذا هو من الظلم، وإن كان هو هذا من الظلم. تأتي امرأة إلى كأنه مروان بن عبد الملك فتخبره أن سعيد بن زيد أخذ أرضها. سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، فاستدعاه إليه فقال: يا سعيد، إن هذه المرأة، حديث الصحيحين، تقول أنك أخذت أرضها. قال سعيد بن زيد: أأخذ أرضها بعد أن سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا ظلما طوقه الله من سبع أراضين؟ يعني عشر من عشر مبشرين بالجنة فتكذب عليه هذه المرأة وتتكلم فيه ظلما. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. ما مرت الأيام إلا وإذا بهذه المرأة خرجت في مزرعتها تتحسس بيدها، فسقطت إلى حفرة بعد أن عميت ثم ماتت. الظلم ليس بالأمر السهل. الآن من صار أيها الناس يتكلم ويطعن ويأخذ الأموال الحرام ويفعل ويفعل، سمعت في الأيام الأخيرة من صار يتكلم في العلماء، يا سبحان الله. الآن في بعض المناطق سمعنا أنهم يكفرون الحجورين، يا سبحان الله وعجبه. هو أو غيره تكفر عالم من علماء المسلمين، عالم من علماء المسلمين الذين زكاهم الله من فوق عرشه، زكى العلماء بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أنهم هم الذين يخافون من الله حقا، هم أشد خوفا من الله جل وعلا. وتطعن وتكفر أقواما أشهدهم الله على وحدانيته بقوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أتكفر أقواما جعلهم الله شهداء في عرصات القيامة؟ قال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أتكفر أقواما وتتكلم في علماء وفي حفظة القرآن الذين زكى الله عقولهم بقوله سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، والقرآن مليء بذلك. أتكفر أقواما أمر الله الخليقة بالرجوع إليهم أجمع؟ قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكم من الآيات العظام ألا ترون الآن وتقرؤون وتشاهدون وتسمعون من صار حديثه وكلامه يتكلم في العلماء، يتكلم في أهل السنة، يتكلم في عظمة القرآن، ولا تراه يتكلم على مغنيا ولا على لعاب ولا على تارك للصلاة ولا على نصارى ولا على منظمات. كلامه، ديدنه، حديثه، كتاباته، مجالسه، كله يتكلم في أهل العلم وبحملة الدين. يا عباد الله، إذا قد كنا نتكلم في حفظة القرآن في حملة الدين، فماذا بقي للأمة؟ من يا عباد الله؟ من الخطيب؟ أليس حافظ القرآن؟ من الإمام؟ أليس حافظ القرآن؟ من المفتي؟ من مرجع الخليقة إليهم يا عباد الله؟ أليس هم أهل الدين الذين أخذوا هذه التركة؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. أتتكلم في أقوام مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم في قوله سبحانه: إن الله يرفع بهذا، أو في قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كم يا عباد الله من المظالم، وذاك يتسلط على أمه، وذاك يظلم أباه، وذاك يظلم أخته، وذاك يظلم زوجته، وغلما جرى من الفتن العظيمة التي عمت وانتشرت بين الناس، الثأرات والمشاكل يا عباد الله، ما وراءها إلا الشر. كل ذلك، خلاصة ذلك، يجمع ذلك الجهل، يجمع ذلك الجهل. صاحب الشرك أرداه في شركه الجهل، صاحب البدع أرداه في بدعته الجهل، تارك الصلاة بسبب جهله، كل معصية على وجه الأرض سببها الجهل. الآن ما يحصل خلافات بين قبيلة وأخرى، ونحن الآن على أبواب البلاد الروافض، وترى قبيلة مع أخرى متخاصمة وربما يؤدون إلى القتل. سبحان الله. أنا لو سألتكم: هل في القرآن والسنة علاج لمشاكلنا ولخلافاتنا بين القبيلة والأخرى، بين الجار وجاره، بين الصديق وصديقه؟ موجود في القرآن والسنة علاج لقضايانا. أو حصلت القضية خلاف بين الجار وجاره، يقولون: مرجعنا الكتاب والسنة، نذهب إلى العالم الفلاني، نذهب إلى الشيخ الفلاني، ما حكم الشرع فيه تحكمنا إليه. أليس الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما اختلفتم به من شيء فحكموا إلى الله. المرجع إلى الكتاب والسنة يا عباد الله. ما من خلاف على وجه الأرض إلا وفي الكتاب والسنة علاج له. كيف لا؟ والله عز وجل قد أتم هذا الدين وأكمله ورضيه لنا بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دينا. هل يا عباد الله لو قلت ليس بالقرآن والسنة علاج لهذه القضايا لاتهمت أن الدين ناقصا وأتيت أنت بتكميله؟ قال صلى الله قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يأتي يهودي إلى سلمان رضي الله عنه فيقول: نبيكم علمكم حتى القراءة. قال سلمان رضي الله عنه: نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعم لا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولا نستنجي باليمين، ولا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، حتى مجرد قضاء حاجتك وإخراج الأذى من بطنك، كل ذلك قد دلنا عليه. ما من طائر يطير في السماء إلا وقد دلنا هذا الدين علي يا عباد الله. فإذا النزاعات والخلافات ضعف وخور وجبن وغزل والهزيمة. إي والله يا عباد الله، نحن بحاجة إلى اجتماع الكلمة، إلى توحيد الصف ضد الأعداء، لسنا بحاجة إلى القتال بين القبيلة والأخرى. ربنا واحد، نبينا واحد، ديننا واحد، قبلتنا واحدة. فإن العقال عباد الله إذا حصل النزاع بين القبيلة يأتي أولئك كبار القبيلة فيجتمعون، ثم يقول مرجعنا الشرع. من يا عباد الله يخالف الشرع بعد ذلك؟ من؟ إذا قالت القبيلة الأخرى لا نريد الشرع، سيكون لها الخزي، سيكون عليها الوبال، ستكون عليها الهزيمة، سيكون عليها العار، سيكون عليها الذل، إلى أن يلقوا الله عز وجل. كيف لا نتحكم للشرع؟ فكل ما يجري بالخلافات وكل ما يحصل من الفتن، كل ذلك البعد عن هذا الدين يا عباد الله، وكل سببه الجن. فلو أننا تفقهنا في دين الله وتعلمنا الكتاب والسنة لوجدنا الخير. الآن سألت من هذا الجمع المبارك حفظكم الله: كم منكم حفاظ القرآن؟ كم؟ أين ابنك؟ إذا كنت كبير السن أنت وعجز فهناك مجالس تستمع، وإن عجزت عن ذلك فادفع بأبنائك بجواركم كما سمعتم المندي. وإن رأيتم المروجين والمشوهين والمنفرين هؤلاء وهؤلاء وما هؤلاء، ولا أتينا بدين جديد كما يقول بعض الناس، صليت معكم المغرب ثلاث أنا وأنتم سواء، ما في زيادة على ذلك. أهل السنة أرحم الناس بالناس. جرب ادفع بولدك يتعلم القرآن، يعرف حقه، يعرف حق الله قبل ذلك، حق نبيه. فإن العلم يا عباد الله، تخيل لو في مثل هذه المناطق 100 حافظ للقرآن، 200 حافظ، 200 حافظ للقرآن، كم يا عباد الله سيد الخير. فإذا حصل الخلاف انبر لها حافظ القرآن فيقول يا أيها الناس ارجعوا إلى الكتاب والسنة. لكن حين عم الجهل وانتشرت الفتن كل ذلك البعد عن الفقه في الدين يا عباد الله. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود إحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته. وأظن أن الوقت قد طال، إن شاء الله الشيخ معاذ بعد العشاء يتحفنا مما فتح الله عز وجل عليه. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود إحسانه أن يبارك بالجميع، والحمد لله رب العالمين.